الحمد لله الذي لم يخلق الناس عبثا ولم يتركهم سدى قرر في كتابه أنه رب العالمين وأن العاقبة للمتقين. وكثيرا ما يقول الناس العبرة بالنتائج، والإسلام يبارك هذه القولة ولكنه يضيف إليها شرف الوسيلة وطهارة الطريق، فما دام الطريق شريفا والنتيجة طيبة كانت السلامة وكان النجاح. أحمده سبحانه وتعالى حق حمده، هو مانح كل نعمة، والناس إذ يسمعون كلمة نعمة لا يتصورون إلا المال والصحة والمنصب والجاه، وتلك نظرة آثمة إن جالت بخاطري عاتبت نفسي عليها، لأن انطلاقات النفس وتصوراتها دليل على معتقداتها. فإذا سمعت كلمة نعمة فتصورت المال والصحة والعرض الدنيوي، عرفت نفسي أنني غير خالص في عقيدتي. أما إذا تصورت النعمة، تسوية خلقي وإنزال الكتاب علي وبعث محمد إلي وهدايتي إلى الإسلام، اطمأننت إلى مصيري بإذن الله. مانح كل نعمة منحة لم تقدم لها ثمنا، حتى وإن عملت فعملك مجرد سبب. وإذا أردت أن تحاسب الله فتصور ماذا أعطاك قبل أن تعمل وقبل أن تكلف، حتى لا تدل على الله بأعمالك. مانح كل نعمة وكاشف كل غمة، نسأل الله أن يكشف غمتنا وأن يفرج كربتنا. وأشهد أن لا إله إلا الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله تبارك وتعالى لإبلاغ أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره، أرسله لإبلاغ أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره، فبلغ الرسالة أكرم بلاغ وأدى الأمانة أوفى أداء، وجاهد في سبيل الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، سمعنا في الخطبة الماضية أو مما سمعنا في الخطبة الماضية أمور يجب، لا أقول ينبغي، يجب وجوبا أكيدا على كل مسلم أن يعي هذه القضايا وأن يذيعها، أن ينشرها، أن يثقف بها المجتمع، أن يسلح بها أمة مستهدفة توجه السهام إلى أصل عقيدتها وإلى أسس إسلامها. ومن ذلك ما قلنا فيه إن محمدا صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، وما كان يرجو وما كان ينتظر وما كان يتوقع، وسردنا آيات كثيرة، وما كنت ترجو وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وإنا لنعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. هذه الآيات وتلك الأدلة والقضايا والمبادئ التي ترسيها وتقررها ضرورية حتمية في أيامنا هذه، حتى لا نضلل، وبالأخص شبابنا وشاباتنا المستهدفون لما وجدوا مبادئ الإسلام في ذاتها سليمة وقويمة ولم يستطيعوا الطعن فيها، أخذوا يشككون في مصدرها ويقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم زعيم ومخلص ومصحح ومجدد ومفكر وعبقري، وهذه إشراقات روح وسمو فكر وتطور آراء نتيجة تأمل عميق وفكر دقيق، ونحن نقول لهم كذبتم. وهذه الألفاظ لا تخدعنا، آمنا بمحمد رسول، آمنا به رسولا ونبيا، كونه عبقري أو زعيم أو كبير أو مصلح أو مفكر أو جندي أو إلى آخره، هذه أوصاف نقررها، ولكنها ليست مناط الإيمان. وكثيرا ما قلنا في العام الماضي إن العبقرية والبطولة والإصلاح والفكر والفلسفة تموت بموت صاحبها، ولكن الرسالة لا تموت بموت صاحبها، هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. يريدون أن يصرفوا الناس عن الإيمان بالرسالة، عن الإيمان بالنبوة، عن الإيمان بالمعجزات، وإذا تحدث الناس عن المعجزات قالوا حديث خرافة، قالوا رجوع إلى الوراء. إذا كان الحديث عن المعجزة رجعية فمرحبا بالرجعية. وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله على أربعة مراحل، دعت إليها الظروف وتحدثنا عن ذلك بالأدلة، وتكلمنا عن أفكار أخرى بالإجمال. ومن أهم ما قلنا أو أشرنا إليه أن الدعوة الإسلامية علم وثقافة. الثقافة أهم من العلم، الثقافة تنوير فكر، شحن معارف، وإنما العلم حقائق تقام على أدلة وبراهين. فالدعوة الإسلامية علم وثقافة. وسمعنا أن في العالم بل في كل دولة ميادين وأساليب كثيرة للثقافة، ولا بأس بذلك، ولكن ينبغي أن يكون التعدد تعدد تنوع، تعدد وسائل، تعدد ألوان، وليس تعدد تخاصم ولا تعاند، ليس تعدد تناقض، لأن كل ثقافة من كلمة تسمع أو صورة ترى أو حركة تشاهد إنما هي تصوغ في الإنسان صياغة وتوجد وتغرس فيه أشياء، وينبغي أن تكون كلها معنية بأن تصب في الإنسان صياغة مبدئية إسلامية لا تتصادم ولا تتعاند، تخدم الكيان الإنساني، تكون كأنها أعضاء الإنسان، أعضاء يدي وعيناي وأنفي ولساني وأسناني ورجلي وسمعي وكذا، كلها وسائل مختلفة ولكنها تؤدي وظائف تتكامل، وظائف تتضافر، تخدم كيان الشخص. كذلك الثقافات، كذلك الألوان، كذلك ما نسمع وما نرى، يجب أن يكون كله يدور حول ثوابت تكلمنا عنها وحول أسس ومبادئ. وما شذ عن هذه الأسس وتلك المبادئ فميح خلقا
أو أساء إلى مبدأ أو أدى إلى مخالفة هذه الثوابت فهو حرام ويجب محاربته. لماذا؟ لأن الكلمة لها في النفس تأثير كبير جدا، ولذلك في الآية إليه يصعد الكلم الطيب، الكلمة الطيبة تصعد إلى الله وحدها، والعمل الصالح يرفعه الله. العمل الصالح محتاج إلى رب، وقيل تفسير غير هذا ولكن من بعض التفاسير. وقال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الإخوة، إسلامكم ليس عادات وليس تقاليد. نسمع بعض الناس يقولون التقاليد الإسلامية، لا، العادة هو الأمر الذي تعوده الإنسان ومرن عليه وأصبح صعبا عليه أن يتركه، والتقليد هو ما ترسخ وثبت وتأكد من العادات. بثبوت العادات وترسخها تنتقل العادة من كلمة عادة إلى كلمة تقليد. هل إسلامنا تقليد ولا مبدأ إلهي؟ مبدأ إلهي، ليس عادات، ليس من عند الإنسان، هو دعوة الله. ليس وسائل كانت موجودة ثم ترسخت، إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. والدليل أن الرسول والقرآن عابا على المشركين قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة. ففي سورة لقمان بعد أن قال تبارك وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يجي بعده ليه؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان، ما قالش بقى أولو كان آباؤهم، قال أولو كان الشيطان، لأن الشيطان هو اللي وسوس آباءهم ولهم، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وفي سورة الزخرف بعد أن تكلم عن عبادة الملائكة وكذا وكذا يقول الله تبارك وتعالى بل قالوا، يعني ليس عندهم، أشاهدوا خلق الملائكة أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟ ما شاهدوا خلق الملائكة حتى يقولوا إنهم إناث، جعلوا الملائكة بنات الله، وما آتيناهم كتابا قبل كتاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة إناثة إنهم إلا يخرصون. من أين هذا؟ جاء من ظنونهم ومن كذبهم وافترائهم. يقول الله تبارك وتعالى يضرب عن هذا ويقول بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة يعني على دعوة وعلى طريقة، وإنا على آثارهم مهتدون، سنهتدي برسالتهم ولا تحزن يا محمد. فتلك طبيعة البشر، ذلك ضلال متوارث وعادات متلقاة. يقول لرسوله مسليا ومعزيا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة وإنا على آثارهم مقتدون. قال لهم نبيهم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. صحيح أنتم محترمين آباءكم، وما خلقكم آباءكم وما رزقوكم ولا رزقوا أنفسهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولكن لا بأس وجدتم هذا البقر. أولو جئتكم بأهدى وأنفع وأصلح مما وجدتم عليه آباءكم، لم يجدوا جوابا إلا أن قالوا إن بما أصبتم به كافرون. تجنب أصلح، تجنب أقل، إحنا كافرين به، واللي تجوا به إحنا مكذبينه بس. ما هذا علم؟ ماذا من أثره عندنا؟ أثره عندنا إذا أظهر الإسلام أو أظهر داعية مسلم خطأ درج الناس عليه وتعودوه سخروا منه وهزموا وقالوا له أتأتينا بدين جديد؟ إحنا وجدنا أجدادنا وآبائنا على هذا، ماذا أنت؟ ومن أبوك؟ ومن جدك؟ جدك قرآن؟ أبوك رسول؟ أنت نبي؟ أنت حجة؟ الأمر للحجة وليس للميراث، فمن احتج بأنه توارث هذا عن آبائه وأجداده أو عادات قريته أو بلده فإنما يكرر حجة المشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإسلام دعوة الله، ودعوة الله الله لا ينزل إلى البشر يدعوهم بنفسه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أخي المسلم، أختي المسلمة، استمع من أول الفكرة، لا تشرد فتضيع منك فيثقل عليك الجلوس، لأنك ما دمت جالسا غير فاهم ثقل عليك الجلوس، إنما إذا فهمت سهل عليك كل شيء. الإسلام دعوة الله، ليست دعوة هي ملك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أشرف البشر. وما الأنبياء وما العلماء من بعدهم إلا مبلغون وشارحون. ونقول دعوة الله لماذا؟ لذلك هدف، لأن المبادئ أيها الإخوة المؤمنون والقيم كل الناس غالبا يعرفونها، وقلنا إن معرفتها سهلة ودعوة الناس إليها سهلة، قول، ولكن المهم ليس معرفة المبدأ ولا مجرد إذاعة المبدأ أو الدعوة إليه، ولكن الأهم مع هذا، لابد تعرف المبادئ طبعا ولابد أن تدعو إليها، لكن هذا لا يكفي، لا يكفي لاستجابة الناس، وإنما الذي يهم ويؤثر تأثيرا بالغا في استجابة الناس له للدعوة، ما مصدر هذه الدعوة، وماذا يملك المصدر من سلطان على المدعوين، وماذا للمدعوين عند الداعي إن أجابوه. المبادئ معروف والدعوة إليها سهلة، وهذان أمران طيبان ولكنهما لا يكفيان، بل يضاف إليهما أهمية الداعية. من الذي يدعو؟ ماذا في ذاته؟ ماذا يملك من سلطان على نفوس المدعوين؟ ماذا للمدعوين عنده إن أجابوه؟ هنا تؤثر الدعوة، وهنا يستجيب الناس. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم، عليك الصلاة يا رسول الله، كلمات قليلة يسيرة تحمل مجلدات، تحمل معاني سامية. يقول الله، يقول لهم: لا أملك لكم، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ويعلن أنه لا يعلم الغيب، ويعلن لمن يستجيبون له وحتى يقتلون في سبيل الدعوة التي حملها، يقول لهم: لكم الجنة، وهو لا يملك الجنة. إذن يجرد نفسه من أن تكون الدعوة نابعة من عنده، يجرد نفسه من أن يكون هو المجازي وهو المعاقب، وإنما الدعوة من عند الله، والمعاقب والمجازي خيرا عليها هو الله تبارك وتعالى. الداعية أو صاحب الدعوة أما يكون كامل في ذاته، وهل هناك أكمل من الله؟ كلا. العليم القدير الحسيب الجبار القهار الخبير المنعم المتفضل المصور البارئ الكذا المهيمن العزيز الجبار، سبحان الله، له الأسماء الحسنى. وماذا له من سلطان على النفوس؟ النفوس، النفس وصاحبها ملك له. وماذا للنفوس عنده إن أجابوه؟ هذا أيها الإخوة المؤمنون نلمسه ونأخذه من حرص القرآن الكريم والسنة المطهرة على الحديث عن ثواب الآخرة ولفت الأنظار إليها. فصرف الأنظار وتنبيه الناس إلى ما أعده الله تعالى لهم يسهل عليهم الاستجابة، ويسهل عليهم العمل مهما كان شاقا، بل يجعل العمل في العبادة والمشقة في الطاعة حبيبة إلى النفس تستريح بها النفس. ولهذا يقول المصطفى وهو قدوتكم وأسوتكم صلوات الله وسلامه عليه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول في الصلاة: أرحنا بها يا بلال. ويقول في حديث: إن الذي يموت لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، اللهم إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليستشهد في سبيل الله مرة ومرة. يرجع إلى الدنيا لا ليتمتع بجاهها، لا بشواطئها، لا بمناصبها ومراكبها، لا بعمارتها وقصورها، ولكن يتمتع بسهم يصيبه في سبيل الجهاد في سبيل الله. ليه؟ سمع. ولذلك القرآن بعد ما يتكلم على المبادئ يتكلم على الآخر، وماذا فيها للمستجيب وماذا فيها للعاصي. وانت مؤمن، اذا كنت شاكك انك هتموت ده موضوع تاني، عندك شك في الآخرة لك حق، اعمل اللي تعوزه، ضل وغش وزور وانصب واختلس وارتكب حرام واعرض نسائك في الشوارع وعلى البلاجات وعلى كل حتة، لأن مفيش آخرة. لكن إذا كنت مؤمنك هتموت وإنك هتحاسب، عجبا، ما هذا التناقض الصارخ؟ الإسلام يعظم الآخرة وبذلك يسهل الطريق. وكيف لا يسهل على الطائع، لا تسهل الطاعة على الطائع، وهناك دافعان غرسهما الإسلام في نفسه: دافع الأمل ودافع الخوف. دافع الأمل والرجاء في جنة عرضها السماوات والأرض، دافع الأمل في نعيم مقيم في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. دافع الأمل في جنة وحرير يتكئون فيها على الأرائك، لا يرون متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. في بعد آيات: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وقبلها: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. دافع الأمل في النظر إلى وجه الله، ودافع الخوف، خوف من ماء كالمهل يشوي الوجوه، دافع الخوف من سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. دافع الخوف من لظى، نزاعة للشوى. دافع الخوف من نار وقودها الناس والحجارة. دافع الخوف من العذاب الأليم والعظيم والمقيم. بهذين الدافعين، دافع الأمل في رحمة الله وثواب الله، ودافع الخوف من عقاب الله وانتقامه، يستجيب الناس للدعوة. ولهذا كان محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته يربط الناس بآخرتهم، ينبههم بمصيرهم. أما سكرة الناس دون أن يسمعوا عن القبور ولا البعث ولا النشور ولا الآخرة ومواقفها، ذلك تسهيل للشيطان وتغرير بالنفس وتسهيل لارتكاب المعصية. لماذا؟ لأنه يجهل عاقبته، يجهل مصيره، يساق إلى حيث لا يدري. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإسلام أيها الإخوة المؤمنون هو دعوة الله، والرسل والعلماء مجرد مبلغون وشارحون لا يملكون للناس شيئا. ولذلك الرسول الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعتم الآية قبل الجمعة: ادعو إلى سبيل ربك، شد عن نفسك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، مش دعا الروح، وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كم من آيات تمر على مسامعنا وترددها ألسنتنا، أين القلوب وأين العقول؟ أين تدبر القرآن وأين الأخذ منه؟ وأضيف أيها الإخوة المؤمنون، لا تبكوا على دنياكم، والله إن تعلقنا بالآخرة سعدت دنيانا وأفلحت أخرانا، وإن تعلقنا بالدنيا فسدت الدنيا وضاعت الآخرة. التعلق بالآخرة لا يضيع الدنيا أبدا، ولا يمنع خلافتها ولا عمارتها ولا التميتع بطيباتها، إنما يمنع أن تتمتع بحقي، أو أن أسلب منك حقك، أو أن أعتدي على عرضك أو تعتدي على عرضي. إن كنت تريد ذلك فعش كما تريد. هذا الدين الدعوة إليه واجبة، واجبة علينا جميعا، على النجار والسباك والحداد والتاجر والبقال والفلاح والعلماء والأزهري كله. ليه؟ لأننا أفراد هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما وجه الخيرية؟ ما مناطها؟ ما سببها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر الموجه إلى رسولكم صلى الله عليه وسلم موجه إليكم، فلذلك فادعوا واستقن كما أمرت، ادعوا إلى سبيل ربك. ولكن مجال الدعوة، ساحة الدعوة، طريقة الدعوة تختلف باختلاف الداعية. فالرجل العادي عليه أن يدعو زوجته وأولاده وجيرانه وإخوته ما استطاع. ولذلك ربنا لما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، جهر بالدعوة، جهر بها لمن؟ لكل الناس، يا بني فهر، يا بني لؤي، يا بني عدي، يا بني كعب، يا كله. قال له بعدها: وأنذر عشيرتك الأقربين. كما عشرت الأقربين من الناس؟ لا، أنت مسؤول عن الناس مسؤولية عامة، ومسؤول عن عشيرتك الأقربين مسؤولية أخص أو مسؤولية خاصة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولكن الرجل الذي لا يسأل زوجته صليت أم لا، ولا يسأل أولاده، بل الزوجة لا تسأل زوجها من أين أتيت بهذا المال، أنت موظف مرتبك 200 جنيه ولا 150 جنيه، من أين هذا الثراء، من أين هذا المأكل والمشرب والأدوات والآلات التي تشتريها، من أين السيارة التي تركبها. أنت تغش، أنت تحارب الله، أنت تطعمنا حراما، أين هذا؟ أم أنها هي التي تدفعه؟ ويقول لها من أين، تقول له تصرف، زي الناس ما بتتصرف. والأسف الشديد بعض الرجال يقول: فين الغداء؟ فين العشاء؟ ليه ما عملتيش؟ تقول له: ها ما معيش. ولا تصرفي، تصرفي فأي شيء تتصرف. الأمر معروف، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذه البيوت؟ ما هذه الأسر؟ ما هذه الدعوة؟ ما هذه التربية؟ أين الدين؟ أين الإسلام؟ ضاع. ولو نجلس في المساجد نمصمص الشفاه ونلوي الأعناق، ونحن الذين نسيء ونجرم في حق هذا الدين. الدعوة واجبة ويختلف وجوبها. وقبل أن أنسى، تكلمنا في الخطبة الماضية بس كلمة سرعة عن إن الداعية يعتقد أو يجب أن يتسلح بإن اللي يدعو له هو الحق، وإن الحق، أيوة أيها الإخوة، وهذه والله كلمة مهمة أنا كنت أنساها، يكون الدعوة هي الحق دي، واعتقادك أنك على الحق أهم منها كمان. إيه مقاييس الحق ده؟ مقاييس الحق أيها الإخوة المؤمنون، الحق حق بذاته،
حق بدليله، حق لطهره ونقائه. الحق ليس حقا لأن فلانا يقوله، لا، الحق هو الذي يشرف قائله، أما القائل لا يشرف الحق. فلا تقل للأستاذ فلان قال، ولكن قل لي قال كذا، فكذا هي التي تشرف الأستاذ أو تشرف أي لقب، ولكن الأستاذ أو أي لقب لا يشرف الكلمة. الحق يرفع صاحبه، وأما الإنسان لا يرفع الحق. حق بذاته ليس بكثرة الأنصار، ودي لها كلمة لها صدى في مجتمعنا. ما معنى هذا؟ إنسان يقول لزوجته مثلا أو لبنته: يا ابنتي لا تلبسي كذا، لا تقولي كذا، لا تتحركي كذا، رد النافذة، رد الستارة. تقول الله، هو أنت عدل؟ الناس كلها كده، هو فيش إلا إحنا؟ يا ابنتي يا زوجتي من أين تأخذين دينك؟ من أين تلتمسين المبادئ؟ من الناس أم من رب الناس؟ لماذا تقول الناس؟ قولي قال الله قال الرسول. تستريحين ويستريح زوجك، وأنت أيها الزوج كذلك، لا تقول لها الناس ومن الناس. فالحق ليس بالناس، ولكن الناس بالحق. محمد عليه الصلاة والسلام وقف وحده يقول لا إله إلا الله أنا رسول الله، والمشركون جميعا يعبدون اللات والعزة. أكان خاطئا؟ أكان جاهلا؟ وحده. فلا تستدل على الحق بكثرة الأتباع. الحق حق بذاته، ولذلك نقول للناس خذوا الإسلام من مصادره ولا تأخذوه من واقع المنتسبين إليه. فلا تستدلوا بأن الناس يسمعون. وسبقت قلت الإسلام مش عادات ولا تقاليد، وأنا عاوز أعرف إذا قلدت الناس وتجردت كذا، نحن رايحين فرح، رايحين مأتم، كأن الوقار والحشمة لا تكون إلا في المآت، لا تكون إلا في المصائب. إنما النعمة نشكرها بالتبرج ومحاربة الله تبارك وتعالى. أهذا دين؟ أهذا خلق؟ يقرن على الحق ويشوف مقياس الحق ويؤمن بنتيجة الحق، إن هو منتصر. ولذلك قلنا قرر الله أن العاقبة للمتقين مهما طال الزمن. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، بل نخرجوا بالحق على الباطل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. يقول استنى شوفوا النجح كده نجبوا معه، والنجح الثاني ما شاء الله كده ما عندكش راس. انت بتقول عبره بالنتائج بس، لا، العبره اضفت اليها النتائج والوسيله. الغايه لا تبرر الوسيله في الاسلام، لابد من طهر الغايه وشرف الوسيله. هذا هو الحق، وان يكون مخلص. مخلص لا يدعو لنفع شخص ولا لمجد ذاتي ولا لاتجاه حزبي ولا لاتجاه طائفي، لا لمكاثرة ولا لمفاخرة. إذا دخلت الأغراض في الدعوة فسدت. ولذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى ربك، إلى سبيل ربك، وأدعو إلى ربك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله لا يريد نفعا. ونوح عليه السلام لما لقى الناس بيقولوا بشر مثلنا، قال جلوازس أنا قلت لكم حاجة، أنا سألتكم أجل، ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. لما قالوا له اللي اتبعوك دول حسالة الناس أراذلنا، ابعدتهم عنك وإحنا نتبعوك، قال لهم والله أنا لو قلت لكم هاتوا ولا نصرتهم، من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. هود عليه السلام قال يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. الله تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمقتدي أسأل الله أن يتيح فرصة لشرحها، في سورة الطور تجد من أول كده: أم يقولون شاعر نتربص به، لماذا لا تتبعونه؟ إيه ماذا في أذهانكم؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب البنون؟ قل تربصوا فإن لم تربصوا. تعدهم تلاقيهم 15,000، 15 أسلوب أم، وكله استفهام إنكاري. والثانية 10 منهما يقول الله منها يقول الله فيها: أم تسألهم أجرا؟ لماذا مش متبعينك يا محمد؟ يقولون أنت شاعر تقوله، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل أم هم المسيطرون، أم كذا أم كذا، ولا أنت قلت لهم فلوس؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ كلا والله لا هذا ولا ذاك، إنه العناد والكبر. فعلى الداعية أن يخلص، وعلى الأمة أن تكافئه، أن توفر له حاجته، على الأمة أن تعين الدعاة وأن توظفهم وأن تختارهم اختيارا سليما. الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا كلنا بنختبس من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن نحب أن ندرس السيرة دراسة واعية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار بايعة العقبة الأولى، وكانوا 12 واحد، وكان أسلم قبلهم 6، يعني 18 متأكدين من إسلامهم، يعني أرسل معهم داعية، أول داعية في الإسلام هو مين؟ مصعب بن عمير. ليه اختار مصعب؟ لماذا؟ شاب وسيم جميل وجيه، أحسن شباب مكة هيئة ولباسا وعطرا وجمالا ووجاهة، كانوا يعرفون قدومه بشمهم رائحته، ونشأ في بيت ثراء ونعمة، غني، شباب عنده اتساع الآمال، بعد الطموح، عنده القوة، عنده العز النسبي، عنده القوة المادية، عنده الجمال الشخصي، عنده كذا وكذا وكذا، ولكنه آثر دعوة الإسلام. فلنختر الدعاء الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا، الذين يعتنقون المبادئ ويضحون في سبيلها بكل غال ورخيص. فمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه ضحى بأهله، ضحى بنسبه، رفع العلاقة الإسلامية على العلاقة النسبية، وذهب إلى دار الأرقم وأسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اكتموا إسلامي حتى لا يعذبني أهلي. ولما أذن بالهجرة إلى الحبشة كان من السباقين، ورحل إلى الحبشة مهاجرا بدينه، لا سائحا ولا متفسحا ولا رجل أعمال، ولكن ذهب رجل دعوة وصاحب فكر ودين، وكان يتلقف القرآن تلقفا ويحسن ترتيلا. هنا وجد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مؤهلات نجاح الداعية. إنسان ترك الدنيا، الدنيا في يده سبي، يبقى مش معقول هروح يطلبها، ما كانت معايا من غير ما اطلب، معي ميراث أهلي وتركته، الجمال والوجاهة والجاه وما عندي، ولكن آثرت وجاهة الدين، وجاهة الأخلاق، سمو النفس على وجاهة المادة. ولذلك اختاره صلى الله عليه وسلم داعية، فنجح أيما نجح رضي الله تعالى عنه. يختار الداعية من العلماء أصحاب المعارف الواسعة والثقافة العميقة والبيان الآخر، اختيار الكلمة، اختيار حروفها، اختيار أخواتها، طريقة إلقائها، التصويت في إذاعتها، تصويرها للمعاني، هذا فن من فنون الدعوة ينبغي أن يعد به الدعاء. أنا لما أؤمن بقضية بهيئ لها رجال، واحد منا يجي ابن عمارة يقول: من أحسن المهندسين؟ من أحسن المقاولين؟ من أحسن الصباغين؟ أين أحسن أسمنت؟ أين أحسن حديد؟ ليه؟
لأنه يبني داره
يهتم بها. الدعوة الإسلامية إذا لم يهتم بها بأي شيء يهتم، يجب أن يختار لها أمهر المثقفين وأقوى المعلمين الذين يدرسون المجتمع، الذين يكونون على بصيرة، بصيرة بمن يدعونهم، بصيرة بأسلوب الدعوة، بصيرة بنتائج الدعوة، عازفا عن الدنيا مؤثرا الآخرة عليها. هنا تنجح الدعوة. إعداد الدعاة، لأنهم أطباء المجتمع وأطباء أمراض البدنية أساسا، إنما أطباء أمراض النفوس هذا علاج صعب، وهذا طب دقيق يجب أن يختار له الأكفاء. وإننا في هذه الأيام نستبشر خيرا، فإن هناك نهضة في الأزهر وطريقة جديدة في اختيار الدعاة وإعدادهم وتربيتهم، بل هناك كلية أنشئت، هي أنشئت قديما فعلا، اسمها كلية الدعوة، ولكن هناك اتجاه إلى تغيير مناهجها، أو إلى على الأصح تطوير مناهجها، بشرط أن تخرج دعاة تربوا على الروح الإسلامية. لا أقول تعلموا، تعلم دي حاجة سهلة، ولكن التربية، غرس المبادئ فيه حتى يكون داعية على حق. واستغفر الله العظيم، أغفر له. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. كذلك أيها الإخوة المؤمنون، الالتزام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ونقطة بقى، وقال إنني من المسلمين. ربما البعض يقول لك إيه فايدته؟ لا لا، فايدة كبيرة جدا، إعلان الولاء للإسلام. أما يعلن الإنسان أنه مسلم، هذا الالتزام يحميه من ضعفه النفسي. كل إنسان منا تنتابه لحظات ضعف، لكن لما يقول أنا مسلم وتيجي نفسه تضعف في موقف، يفتكر الكلمة التي أعلنها يمتلك. كلمة أنا مسلم أو أنا من المسلمين تحميه من المجاملة والتورط في ارتكاب حرام. أحيانا مجلسات، لقاءات، اجتماعات، واحد يتورط فيه باسم على قد لغتي، الاتيكيت والروتين والمجاملة والزوج، وما تبقاش جلف وما تبقاش متأخر وبتاع، يلا مع الجماعة. كونه يقول أنا مسلم، هذه الكلمة تحميه، إعلانها يحميه من التورط ويحميه من المجاملة الشخصية بمخالفة دين الله تبارك وتعالى. وذكر الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل، دعا وطبق الدعوة وعمل صالحا فلم ينفصل سلوكه عن كلمته، وقال إنني من المسلمين. كذلك اللين والرفق والملاطفة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. جاء أعرابي، وانت عارف القصة طبعا، يبول في المسجد، لا إله إلا الله، أعرابي في ركن المسجد يتبول. غضب الصحابة، ماذا قال أشرف الدعاء؟ قال لا تذرموه، يعني لا تخطأوا عليه بولة، سيبوه يكملها. ما هذا؟ إنها الحكمة المحمدية، لأنهم لو قطعوا عنه البول ربما يضر في نفسه، وربما يجي حشوه بعد ما كان حيوسخ نقطة واحدة حيوسخ بقية المسجد. لا تذرموه. ثم الملاطفة التي رققت قلبه وجعله يعتنق الإسلام اعتناقا أقوى وأكد. وبعد ما انتهى قال لهم هاتوا ذنوبا من الماء وصبوه عليه، يعني مية كثيرة وصبوها على المكان ده تطهر. وقال له تعالى يا أخي إن هذه المساجد لا تصلح للقذر، لا تصلح لشيء من هذا، إنما هي للتسبيح والتحميد والتكبير. فوصل إلى قلب الأعرابي فحسن إسلامه. الشاب اللي راح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، اديني كرنيه، تعرفي كرنهات، اذني في الزنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما غضب ما شتم، قال له تعالى اترضاه لامك؟ قال لا. قال له فكذلك الناس لا يرضونه لامهاته؟ اترضاه لاختك؟ لا. قال فكذلك الناس، اترضاه لعمتك، لخالتك، لابنتك، لكذا لكذا؟ بهذا اهدي الحكم، اقنعه